نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية هذا اللقاء طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى أولا أن بلغنا هذه الأيام الفضيلة المباركة من 10 ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ما قدم وأن يثقل بهذا ميزان أعمالكم جميعا وأن يكون رفعة لكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. حنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في نقطة جدا مهمة وهي بوصلة المرأة. طبعا فكرة بوصلة المرأة ممكن يتبادر إلى ذهننا شيء مباشر، أول شيء إنه في بوصلة، في اتجاه، وهذا أنا على يقين كل امرأة مسلمة تريد أن تحدد لها هدف وأن تضع لها خطة طريق أو خارطة أو مخطط أو تخطيط أو تنظيم أيا كان حتى تصل إلى الهدف المنشود. هذا الهدف إما يكون في نفسها أو لذاتها أو لأبنائها، لدينها أو لدنياها. هنا طبعا بتحصل المعركة الحقيقية الداخلية في النفس البشرية، ما بين هل أعمل لديني أو لدنياي، هل أعمل لنفسي أو لأولادي، أو هل أجمعهم معا لن أستطيع، هل أنسحب، هل أترك، هل أكمل، هل أتابع، ماذا أصنع، ماذا أفعل كامرأة مسلمة الآن في زمن التحديات في صعبة جدا وقوية جدا والرياح عاتية جدا تعصف بالأسرة المسلمة، تعصف بالمرأة المسلمة، تعصف بجيل بأكمله. لا نتحدث إحنا عن نساء الآن، أنتم كلكم في مرحلة الرشد بفضل الله عز وجل، في مرحلة الوعي، لكن المستهدف الحقيقي هو الجيل القادم. الجيل القادم إذا ما انتبهت عليه الأم فهو في مرحلة تقلبات وتخبطات عقدية، فكرية، ثقافية، دينية، ممكن تماما إنه يصل بعد 10 سنوات، 15 سنة، لا يعرف أين هو، يصير يشوف القرآن هذا كتابكم أنتم مو كتابنا إحنا، أنتم كده جيل قديم، إحنا لا، جيل حداثة وجيل جديد، أنتم جيل متخلف، إحنا جيل متحضر. وهذا طبعا الأمور ممكن إنها بدأت تبرز ملامحها من الآن، يعني بدأ بروز هذه الملامح وخطورة هذه المواقف تماما من اليوم. الآن المرأة طبعا، الأم بشكل عام، المسلمة بشكل خاص، اللي عندها هدف وعندها مسؤولية وعندها أمانة فعليا، لا تعلم هل إنها تذهب إلى أمور الدين ولا إلى أمور الدنيا، هل إن نواكب العصر حتى لو كان في ذنوب ومعاصي وإشكاليات ممكن تؤثر على الجيل بأكمله وعادي خليهم ينبسطوا ما في مشكلة، ولا إني أشد عليهم في أمور الدين وأركزهم في أمور الدين وبعدين نتركهم مو عارفين شيء في أمور الدنيا. كل هذا الكلام تماما إحنا حنتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى في البوصلة. بوصلة المرأة المسلمة طبعا إحنا هذا البوصلة عبارة عن برنامج كبير، برنامج معد ضمن خطة منظمة مرتبة بتحمل أكثر من برنامج، طبعا هدفها فعليا الارتقاء بالمرأة المسلمة. لما نتكلم الآن على البوصلة الشخصية أو البوصلة، بوصلة المرأة، بوصلتك الخاصة فيكي، خاصة فيك كرهام، كجهان، كولاء، كهزار، خاصة فيك أنت ما حد له أي علاقة فيها. طبعا إحنا بنعطي قواعد عامة وأساسية في هذه البوصلة، تماما هذه البوصلة هي المرشد حتى تصلي إلى هذا المسار. عندك خطوات كثيرة لازم تبدأ فيها حتى تصل فيها إلى البوصلة الحقيقية. لما نتكلم على فكرة بوصلة، أنا الآن لو أحكي والله أنا داخلة برنامج البوصلة، يعني تيجي مثلا شذا شادية تحكي لي أنا مسجلة في برنامج البوصلة، إيش حيخطر في بالي أول ما حيخطر في بالي بس أسمع كلمة البوصلة؟ وجدان، ماذا سيخطر في بالك لما تسمعي كلمة البوصلة؟
البوصلة هو المعروف، يعني الاتجاه الصحيح، هي اللي بتدلنا على الاتجاه الصحيح اللي هو
طيب هذا
القبلة.
بالنسبة لوجدان، هذا رأي وجدان، ولا ماذا تعني لك البوصلة لما تسمع كلمة البوصلة؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعني البوصلة هي نقدر نقول إنه هي الشيء اللي يخليك تمشي باتجاه واحد، لأنها دائما تشير على اتجاه يعني معين. البوصلة المعروف إنها تشير باتجاه معين، فهي دائما يعني مثل إذا كان عندك هدف وتمشي، لا يعني إذا كان في هدف فهي اللي تساعدك إنه تمشي باتجاه هذا الهدف مشان تحققه.
طيب تمام، جزاك الله خيرا. حياك الله يا آلاء، تفضلي. ماذا تعني لك البوصلة لما تسمعي كلمة البوصلة؟
البوصلة يعني ممكن تكون جذور الشيء أو أساس الشيء، يعني
الجذور، نعم
الجذور أو أساس الشيء، يعني هاي الفكرة اللي عندي.
هزار، جزاك الله خيرا. هزار، ماذا تعني لك البوصلة لما تسمعي كلمة البوصلة؟
مثل ما حكن الأخوات، البوصلة يعني تشير إلى الطريق الصح، يعني مثلا الاتجاه الصحيح، توجهنا للاتجاه الصحيح أو معرفة الاتجاه الصحيح.
تمام، جزاك الله خيرا. طيب إذا أول ما بنسمع كلمة البوصلة بنتهيأ مباشرة إلى إنه الاتجاه الصحيح. طبعا أنا لو أسمع كلمة البوصلة بعرف إنه هذه إنسانة منظمة، إنسانة مرتبة، إنسانة عندها خطة. فكرة برنامج البوصلة معناته إنه لا، مو برنامج عبثي أو مو فكرة عبثية، في خطوات ستصل فيها إلى المسار الصحيح، في تنظيم، في ترتيب، في تخطيط، في نقطة وصول، نقطة بداية وفي نقطة وصول. هذه نقطة البداية ونقطة الوصول دائما يشار إلها بماذا؟ أنت بترمزي لنفسك بالرمز اللي تريديه. لما تبدأ الآن مثلا بداية العام الجديد أو بداية مستوى جديد أو بداية مرحلة جديدة، أنت بتكوني إنسانة لازم لازم بعد هذه المدة بإذن الله تعالى، سواء كانت عام، 3 أعوام، 5 أعوام، عامين، شهر، 3 أشهر، لازم أنت تكوني في شيء تغير فيك، لازم في شيء تغير. إذا ما تغير للأفضل فمعناها أنا ما تحركت، معناها أنا مقصرة في برنامج، مقصرة في عطاء، مقصرة في أداء، مقصرة في أشياء كثيرة، فما استطعت أني أصل إلى نقطة من النقاط التي ستوصلني إلى الاتجاه الصحيح. طبعاً هذه نقطة الوصول دائماً أنت تماماً ممكن ترمز إلها، ويفضل يكون معكم ورقة وقلم حتى تكتبوا الأمور الأساسية لمن ترغب طبعاً في ذلك، والأمر لكم بالخيار. لما نتكلم عن البوصلة الشخصية، البوصلة الشخصية تعتمد على 3 عناصر أساسية. أول نقطة، لما الآن مثلا إحنا نسأل أي واحدة، أنت إيش دورك في الحياة؟ ما هو دورك في الحياة؟ إيش معنى دورك في الحياة؟ ما هو دورك في الحياة؟ شذا، ما هو دورك في الحياة؟
دوري في الحياة؟
وجدان، يلا تفضلي.
معلمتي، إني بكون داعية، إني أكون قدوة يعني لمن حولي.
طيب تمام.
وإني أكون أخت صالحة، أم صالحة، كذا إن شاء الله.
تمام. طيب شذا، شادية، مين المتفرغة فيكم تجيب؟ ما هو دورك في الحياة؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وانا ما دوري هلا اني اربي اولادي. ما عندي دور ثاني.
ممتاز. هو هذا معناته الصوت اللي عندك هذا دورك في الحياة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. طيب إذا كلمة دورك في الحياة، الدور في الحياة هذه، أنا الآن مثلا دوري معلمة، دورك كأم، دورك كمربية، دورك كأخت، دورك كصديقة. طيب أنت الآن دورك كأم، ماذا أعددت من أجل أن يكون دورك في الأمومة يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعددت في هذا الدور؟ ترى دورك في الحياة، في الأمومة، في التربية لا يقتصر على الطعام والشراب وعلى التعليم وحل الواجبات وغسل ونام واعمل معجون وفرشة وأدرس وحط أقلامك في الشق، هذا لا، هذه أشياء أساسية، هذه رعاية تسمى، وليس الدور في الحياة. أما دورك في الحياة الحقيقي، أنت دورك كمعلمة، ماذا أعددت لهذا الدور حتى تكوني معلمة؟ دورك في الحياة كأم، ماذا أعددت حتى تكوني أم؟ دورك في أنك تكوني داعية مثل ما حكت وجدان، ماذا أعددت؟ لأن الفكرة مو فقط أمنيات، الفكرة تطبيق على أرض الواقع، هذا الكلام والأوهام وأتمنى أني أكون وأتمنى أني أصبح، نعم جميلة، لكن النقاط الأساسية اللي تؤهلك لهذا الدور في الحياة ما هي؟ ما هي الخطوات؟ مثلا أنت دورك في الحياة الآن أنك أم، تريدي أن تكوني أما صالحة حتى تربي جيلا صالح، لا نريد جيل يخرج للسرقة والكذب والنصب والخداع مثل ما نرى الآن. يعني الآن الجيل اللي فيه مشاكل تأكد، وهذا نتاج تربية، ما أنه أتى هكذا عبثا، في أمهات، في آباء مع الأسف الشديد ما ربوا بطريقة صحيحة، ما وجهوا بطريقة صحيحة. نفس الشيء مو فقط على الآباء والأمهات، لو انتقلنا إلى دور المعلمين والمعلمات، هذا ليس دور في التعليم، دور في أداء وظيفي فقط، أن أعطي المعلومة وأنسحب من الطالب، ما أتكلم معاه، ما أتفاعل معاه كإنسان، ما أتعاطى معاه كبشر، لا، دوري فقط أني أعطي المعلومة، هذه وظيفة، ليست تعليم وليست رسالة وليست دور في الحياة، وهنا الموضوع مختلف. فصاحب الهدف وصاحب الرسالة ينظر ما هو دوره في الحياة. أنتوا الآن بعد الدرس مباشرة كل واحدة تكتب ما هو دورها في الحياة وماذا أعدت لهذا الدور فقط. أنت أجيبي على هذا السؤال فقط، ما هو دورك في الحياة وماذا فعلت؟ لأن أنت بعدم هذا الإعداد مع الأسف بيحصل هذا التخبط اللي إحنا بنشوفه وهذه النتائج اللي إحنا نراها. الشيء الثاني، لما نتكلم على عناصر البوصلة الشخصية الرئيسية وهي أولها دورك في الحياة، إنه المهمة التي تريدي أن تصلي إليها، وهي طبعا مقتبسة من دورك في الحياة، ما هي المهمة التي تريدي أن تصلي إليها؟ هل المهمة فعلا إني أكون داعية؟ هل المهمة إني أكون معلمة؟ هل المهمة إني أكون مربية؟ ما هي المهمة تحديدا تحدديها بخط نصي لا يتجاوز السطر الواحد؟ إذا أنت طبقتي هذه الفكرتين تماما وفهمتي معناها تماما، تأكدي تماما إذا أنت بدأت تخطي هذه الخطوات في هذه النقطة، راح يكون عندك شيء واضح وبوصلة واضحة ستصلي لها ولو بعد حين. مو شرط أوصل طبعا بكرة وبعده، ترى اللي بدور العجلة هذا إحنا مشكلة عنا، اللي بدور العجلة وبستعجل في الوصول مع الأسف لا يصل، والوصول هذا بعجل كأنه يعني فقط بشرب فنجان قهوة أو كاسة شاي أو يعني شيء وجبات سريعة، هذا لا تصلح مع العلم ولا مع التأسيس ولا مع التربية ولا مع العمل الصالح الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يراه منا في هذه الدنيا. وهذه خلاصة الرسالة النبوية، العمل الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الدعوة 23 عاما، ما مل ولا كل ولا تضجر ولا حكى أف يا الله منكم، بس لو يومين ثلاثة كده أرتاح منكم وأبعد عنكم. هذه مصطلحات دخيلة، هذه أفكار دخيلة، ليست من ديننا وليست من سنة نبينا وليست من مجتمعنا وليست من ثقافتنا. هذه أفكار أدخلوها على المجتمع حتى يشتت المرأة عن دورها الحقيقي في الحياة، وهذا اللي بنتكلم عنه الآن. دورك الحقيقي أنت الله سبحانه وتعالى، إذا الله عز وجل كرمك من فوق سبع سماوات، من يستطيع أن يهينك بعد ذلك؟ لن يستطيع أن يهينك أحد إلا إذا أنت هنت على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت حاولت وسعيت في الوصول إلى ما يرضي الله في صراط الله المستقيم، وبنحدد هذا الهدف تحديدا، مو فقط إن أسير في الحياة عشوائية، ولا أسير مع مين مكان، ولا أسير مع تيار يمين ولا تيار يسار، إن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صراط واضح مستقيم، ما في على فكرة عوج. طريق الله عز وجل ما في أي شيء، واضح وسهل وجميل ويسير. لكن وين المشكلة؟ في كل الأمور الدخيلة هذه على ثقافتنا، على ديننا، الغزو الفكري الذي يعمل ليل نهار. الله عز وجل قال بل مكر الليل والنهار. الأعداء لا يمكن يتركوك في نفسك، لا يمكن، بل مكر الليل والنهار. كل ما أوتوا من قوة في دمار المسلمين، في دمار الأسرة، في تدمير الطفل الشباب، لا يألو جهدا ولا يتوقف بكل ما أوتوا من قوة. طبعا إحنا دورنا نستسلم، وأنا والله ما عرفت أجاوب ابني هذه الإجابة، لا مثلا في أمر عقدي ولا في أمر تربوي، ولا أنت خلص روح فك مني وافتح الجهاز بس أنا بدي أرتاح. وهذه الأمور ترى مو حلول، نهائيا مو حلول. وأنت مسؤولة أمام الله عز وجل كمرأة مسلمة، مسؤولة عن نفسك ومسؤولة عن من هم في أمانتك. وهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. هذا من الله عز وجل تكليف، أنت لازم تنظري إلى هذا التكليف، مو أنه عبء ولا أنه ثقل، لكن تؤدي بحقه كما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه من النعم، من النعم اللي أنعمها الله على المرأة وكرمها، لأن هذا تكريم للمرأة. أنت تخيل المرأة في الجاهلية، الآن كل الغزو الفكري على المرأة على فكرة يريد أن يعيدها إلى الجاهلية، بل على شكل أدهى وأمر. حياتك مع أبنائك، اهتمامك ببيتك، بزوجك، بأبنائك، حسن التباعد، حسن التصرف، الحكمة، الأدب، الذوق، الأخلاق، هذا ليس شيء معاكس للدين على الإطلاق. عفوا، هذا شيء يعني تماما موافق لما أتى القرآن به القرآن والسنة. العكس تماما هو ما يريده الغرب، ما يريده الأعداء، ما يريده أعداء الإسلام. لكن الواقع الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك، أين أنت منه؟ فقط نسأل نفسنا هذا السؤال، أين أنا من مراد الله؟ اليوم مر اليوم، ومر بكرة، ومر بعده، ومر اللي بعده، وبعدين وكبروا الأبناء وصار مشاكل وعملوا كذا في المدرسة وصار معهم كذا في الجامعة طيب كل هذه الأمور أنت لازم تكوني مهيئة للاستعداد إلها، فعلياً عندك تهيئة أنت ومتقبلة. المشكلة أنه أحياناً بصير خوف، رهبة، أنه لا أنا كيف حدرس مثلاً تربية، كيف أنا أتعلم ديني وأدخل دراسات إسلامية، كيف أنا ححفظ القرآن. كل هذه الأمور بصير في عنا منها خوف ورهبة، وأنا ما بدي وأنا ما بستطيع عشان الأولاد. هذا دائما المبرر أغلب وعند أغلب النساء، أنا لا أستطيع من أجل الأولاد، عندي أولاد وعندي بيت وما بقدر أحفظ وما بقدر أعمل وأدرسه. وإنت بس لو فكرت فيها قليلا، هو إنت تعليمك من أجل أبنائك، إثبات دورك في الحياة من أجل أبنائك، من أجل أن تؤدي أمام الله سبحانه وتعالى الأمانة التي كلفت وحملت فيها. من البداية الله عز وجل لما قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا المقصود فيه الميثاق الغليظ، الأمانة، المسؤولية وتأديتها بحقها. إحنا مع الأسف الميثاق الغليظ فقط، بعض الناس بتاخذ هذه المسؤولية والإعداد لموضوع الزواج فقط إنه فرح ومناسبة وجمعة، والمهم تزوجت هي أول وحدة في العيلة ولا آخر وحدة، بنات عمها قبلها، بنات خالتها، ما هي هذه أحلى، هذه أبشع، هذه. هذا الكلام كلام عامة الناس ما إلنا علاقة فيه، لكن أنت هدفك بهذا الميثاق الغليظ وقع وانتهى، كنت مغصوبة، كنت مجبورة، كنت أيا كان، وقع وانتهى ميثاقا غليظا. أتى من هذا الميثاق الغليظ الأبناء والبنات، يجب أن تتحملي هذه الأمانة، هذه الأمانة والمسؤولية. إذا الأم ما عندها ثقة بالنفس، ما راح يطلعوا الأبناء عندهم ثقة بالنفس، تأكدي تماما حيصير الأبناء عندهم هزة نفسية تلقائيا، لأن طبعا الطفل بياخذ كالمغناطيس أغلب الصفات من الأم ومن الأب، تحديدا من الأم في البداية من فترة الحمل. فالأم الآن لما تكون حامل وما عندها ثقة بنفسها، مستحيل يطلع الولد عنده ثقة بنفسه، إلا إنك حتشتغل عليه شغل سنوات حتى فعلا تبدأ تستعيد إلى الثقة بنفسه. إذا الأم مثلا فترة الحمل وهي عندها كذب عادي الكذب، مستحيل يطلع الولد صادق. كل هذه الأمور لازم إلها إعداد وتهيئة فعليا، وهذا واقع وملاحظ ومرئي. فهذه العناصر الأساسية اللي يجب أن أجيب عليها أو أسأل نفسي فيها. طيب الآن لما نتكلم على الفائدة مثلا من البوصلة الشخصية، لما نحكي فكرة البوصلة أو برنامج البوصلة، إيش الفائدة من إنه أنا بدي أعطيكي بوصلة تمشي عليها، مسار في حياتك تمشي عليه؟ هذا تماما، شفتي كيف أنت لما يكون في ظلام وبعدين أنت ماسكة كشاف وينير إليك الطريق، تخيلي دائما أنك في هذا المشهد، أمامك كشاف، إضاءة، قنديل، كهرباء، أيا كان، وتضيء لك الطريق. تماما هذه فكرة البوصلة إذا أنت بدأت فيها ومسكت فيها. طبعا هذه البوصلة أو هذه الفكرة من فكرة العلم والعمل والتربية وكل هذه الأمور اللي تكلمنا عنها وأمور الدين وكيف إنها تدخل مع بعض، وليه أساساً إحنا لازم ندخلها مع بعض، ولماذا؟ السبب الرئيسي في هذا الأمر هو فعلياً التشتت والضياع والعشوائية اللي إحنا بنعيش فيها. هذا أمر واقع، مو خطأ فيك أنت كشخصيتك، لا، هذا واقع فرض عليك، وما وجدت أمامك إلا الشيء الروتيني العادي مع الأسف، اللي أنت بتحسي أحياناً أنه خلاص أنتوا ابعدوا عني وأنا بدي أرتاح، بتيجي حتى تاخذي قسط من الراحة خاص فيك، لكن ما بتوصلي لدرجة الراحة اللي أنت فعلاً محتاجاها أو أنت كنت مخططة إلها. ليه؟ لأن في الأصل ما في جهد أنت بذلتي، لكن تعالي لما تستثمري وقتك صح، يعني الآن لما تيجي مثلا تحضر درس الجميلات والفاضلات اللي معنا، مثلا حضر الدرس القرآن وركزت في التجويد وصححت تلاوة، دخلت الدراسات الإسلامية، التدريب الشخصي، وركزت في الدرس، بعد ما تخلص الدرس بتحس إنه لا، في جهد بذل، بتحس محتاجة راحة، بتاخذ قصة من الراحة، بتشعر فعلا بالراحة. تعالي فترة الإجازة برغم إنه كلها بتكون إجازة، عندك كم يوم إجازة، لكن ما بتشعري فيه بالراحة. ليه؟ لأن أساساً ما في شيء. وهذه تماماً هي الفكرة، إنه أنت تستثمري وقتك، لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل عن وقته فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يعني تخيل إنه هذه الأمور أنت مسؤولة عنها أمام الله عز وجل، فبماذا سنجيب الله عز وجل؟ إذا كل واحدة في عندها إجابة لهذا السؤال تجيب طبعا بينها وبين نفسها، أنا الآن بحكي هذه الأمور حتى ونبه في داخلك بعض الأمور اللي أنت بحاجة ماسة لها. طيب لما نتكلم أيضا عن على الفائدة، مثل ما ذكرنا من البوصلة الشخصية، طيب أول شيء ما الفائدة؟ ما هي البوصلة الشخصية؟ إيش أنا دوري كامرأة مسلمة؟ وما هي الأمور اللي لازم أنا أساساً ألتزم فيها؟ أول شيء صراط الله المستقيم من القرآن والسنة. إذا ما كان إلك ورد يومي من القرآن حفظاً ومراجعة، فتأكدي يومك ضائع منتهي. ورد القرآن الكريم، طبعاً الأغلب إحنا معانا بفضل الله عز وجل إنه داخل القرآن الكريم وحلقات القرآن من أجل الحفظ ولو بعد سنين، حتى لو إنه الخطة في 3 سنوات سنتين نحفظ في 4 في 5 ما في إشكالية، بالعكس أهم شيء إن نمشي ونستمر. أول شيء القرآن الكريم، أول نقطة وأهم نقطة. إيه والله أنا ما فيني أحفظ، ممتاز، أنا عشان أولادي، أنا عشان بيتي، أنا عندي مسؤوليات. أنا عارفة كلكم عندكم مسؤوليات وهذا شيء معروف مو جديد، لكن الفكرة إنه أنت أترك اليوم وبكرة وبعده مر شهر واثنين وثلاثة، طيب أنت لما تمر هذه الأشهر وأنت حافظة بعض من أجزاء القرآن الكريم، هل أكيد حياتك وأنت بتحفظي في القرآن مثل حياتك بدون القرآن؟ أكيد لا، مستحيل إنها تكون لا. مو معناها إنه والله راح تكون بدون ابتلاءات، بدون مشاكل، بدون ضغوطات، لا لا انسي، بالعكس ممكن أنت مجرد ما تبدأ رحلتك في حفظ القرآن تجيك كل ابتلاءات الدنيا وتجيك مشاكل وضغوطات وأشياء أصلا ما كانت في الحساب، حتى هذا يكون ابتلاء من الله عز وجل. مباشرة أول ما بيخطر في ذهنك والله أنا ما راح أكمل القرآن، شوفي ما بيجيكي أنا راح أوقف طبخ ولا راح أوقف مشاهدة التلفزيون ولا أوقف مشاهدة وسائل التواصل، لا ولا يمكن، ولا يمكن، لأن الشيطان ما بيشتغل على هذه الأمور، حيشتغل لك في توقفي عن حفظ القرآن، هذا اللي مضيع لك وقتك ومسوي لك مشاكل في حياتك، وهنا المشكلة وهنا الثبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي إني أنا أتعلم أمور ديني. أمور ديني هذه طبعاً نقطة كتير بندخل فيها في نقاش مع كتير من الأخوات. أنا أصلاً دائماً بفتح والله اليوتيوب طول النهار شغال على المشايخ وبفتح من شيخ لشيخ وطيب تمام، وبعدين وبحضر محاضرات ممتاز وبحضر دروس تمام، وبعدين في واقع الأمر ما في تطبيق صح للدين. طب إيش السبب؟ لأن الدين علم، والعلم لا يؤخذ إلا بالتعلم، مو إني أسمع. هذا الاستماع جزاهم الله خير العلماء والمشايخ كلهم على خير وأفضل منا، لكن هذا علم يستمع إليه للموعظة فقط، للتذكير مو للعلم، مو لترتيب الأولويات، مو لفهم دينك بالطريقة الصحيحة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها عنك، تماماً الموضوع مختلف. إنه أنت تدرسي وأنت تقرأ في كتاب وتحضر مجلس علم من الساعة كذا إلى الساعة كذا في اليوم الفلاني بساعة بوقت، وتحضري وتسألي وتتناقشي وتسمعي أخواتك إيش بيسألوا وتسمعي طريقة الدرس، لا هذا طلب العلم، وهذه كانت مجالس العلم تماماً عند العلماء. فمن كان يريد أن يأخذ العلم يجلس جلوس طلبة العلم، أما بستمع وأنا فاتحة في المطبخ وأنا جالسة بكنس وأنا برتب وأنا فاتحة الجوال وأنا، هذا مع الأسف مو علم، يعني فقط مثل ما بنحكي هي موعظة وتذكرة فقط. الشيء الثالث في الأمور اللي هي تطبيقية. إيش يعني أمور تطبيقية؟ يعني أنا الآن في أمور كتير إحنا بنحتاجها في حياتنا من مهارات من أمور، لكن ما بنطبقها في واقع الحياة. عدم تطبيقنا إلها مع الأسف الشديد بيبعدنا حتى عن أمور ديننا، وهي أساساً من صلب الدين. لكن لازم نأخذها كمهارات. ليه؟ ليش نأخذها كمهارات مو بنأخذها في الدين؟ لأنها هي أساساً مهارات في الدين لازم تطبق تطبيق مهاري. يعني أنت ما بتخذي، يعني الحين لما أحكي مثلاً إدارة الوقت، إدارة الوقت هي شيء تطبيقي مع أنه هي في صلب ديننا الإسلامي، لكن لا تؤخذ إدارة الوقت من ضمن برامج الدراسات الإسلامية مثلاً. لا، تؤخذ إدارة الوقت بشكل تطبيقي ومهاري. تعالي لإدارة الوقت عندك 1 2 3 4 5 مثلاً. هذه الفكرة مع الأسف الشديد في إحنا عندنا سوء فهم أحياناً إنه هذه الأمور لا ما بتدخل في أمور الدين، الجانب المهاري أو جانب الدورات التدريبية أو البرامج التدريبية، وهي بالعكس هي صلب أمور الدين تماماً، ومهمة جداً في بناء شخصيتك وبناء الثقة بالنفس وبناء ذاتك ويعني وصولك إلى الهدف المنشود بإذن الله تعالى في الدعوة في التعليم في التربية، لا يكون إلا بهذه الأمور تقريباً الثلاثة مبدئياً كبداية. أيضاً في نقطة جداً مهمة، وهي في فكرة البوصلة الشخصية. لما أنا الآن مثلاً في كتير بتحكي لك أنا ما بدي أشتت نفسي في أكثر من برنامج، وفي نفس الوقت مثلاً إذا الوحدة على ابنها أو بنتها أنا ما بدي أشتته في أكثر من برنامج. التشتت لما بيكون التشتت العلمي فعلياً لما تكوني أنت ماخذة برنامج في أكثر من طريقة، هذا التشتت. مثل أنت الآن لنفترض طالب في المدرسة بيدرس علوم مثلاً أو رياضيات، وبعد كذا أنت جبتي له مدرس، مو مدرس خصوصي واحد في الرياضيات، جبتي له 3 مدرسين في الرياضيات كل واحد بدرس بطريقة، هنا بصير عنده التشتت. لكن الطالب هو بيدرس رياضيات وعلوم وتاريخ ولغة إنجليزية، لغة تركية، لغة ألمانية، لغة سويدية، أيا كانت، هذا مو تشتت، هذا تكامل. وهذه الفكرة الآن اللي بنحكي عنها البوصلة الشخصية. البوصلة الشخصية مستحيل أن تصل إليها إلا بتكامل 3 عناصر. أنتوا عارفين كيف البوصلة طبعا شكلها، 4 اتجاهات، 3 اتجاهات أنت لازم تمشي فيها، مسارات أفقية ومسارات عمودية إلى أن تصلي إلى البوصلة والهدف الحقيقي. فهذه هي الفكرة تماما من فكرة بوصلة المرأة. لما المرأة ترتب نفسها في هذه الأمور وتأخذ حتى أدنى شيء من كل شيء، الأدنى، الحد الأدنى، لكن الشيء اللي يعينك مثلاً إنه أنت تكوني شخصيتك امرأة مسلمة قوية بدينها بعلمها بثقتها بنفسها بذكائها بكاريزمتها بشخصيتها في بيتها مع زوجها مع أبنائها، حتى اللي بتكون عندها مشاكل على فكرة، مشاكل الزوجية 70% منها بتنحل بهذه الطريقة، لأن أنت ما إلك شخصية ثابتة قوية، لذلك هو بيشوفك شيء يعني ما يعني لازم ممكن يمين شمال، مو دائما طبعا بس غالبا. لكن لما تكون لا شخصيتك ثابتة وقوية، وما بنحكي الشخصية القوية، إحنا دائما هذه النقطة لازم نركز عليها، مو القوة التي يريدها أعداء الإسلام، القوة التي يريدها الإسلام، إنك تكوني صادقة صريحة ثابتة في مكانك على دينك بثوابت الدين، ما إنك خارجة عن إطار الدين أبدا. وهذه النقطة اللي طبعا مختلفة تماما عن هذا الفكر اللي هو فكر النسوية وفكر الغزو الفكري، هذا اللي بطلع لنا مع المشاهير مع وسائل التواصل، اللي هو مغلف ومبطن مع الأسف الشديد، مثل ما يقال يعني عسل ولكن يدس فيه كل السموم ويظهر بمظهر العسل يعني، أو إنه شيء جميل. الآن طبعاً أنت أيضاً حتسألي نفسك سؤال ماذا سأصبح، ماذا سأفعل، ماذا سأقدم، ماذا سأطور، ماذا سأغير. اسألي نفسك لو سؤال واحد منهم، مو شرط كلهم. معنى س يعني بعد 5 سنوات، 10 سنوات، إلى أين سأصل؟ والله أنا خلاص حعلم أبنائي. طيب العشر سنوات هذه وأنت بتعلمي أبنائك، أي واحدة الآن بدها أبنائها يحفظوا القرآن، ترى إذا ما شافوا الأم بتحفظ القرآن ما راح يحفظوا. هذه قاعدة، لأن الطفل بده قدوة فعلية أمامه، مو قدوة قولية، مو اعملوا اقرأوا احفظوا احضروا أنت وأنت، قدوة فعلية. أنا بفتح المصحف ويشوف المصحف، تعال سمع لي، تعال اقرأ. شوي شوي حيصير تلقائيا. يعني أنا بعرف واحدة ابنها هو اللي طلب منها أنا بدي أحفظ قرآن زيك. طبعا هذا الكلام ما إجا في شهرين أو ثلاثة، تقريبا في سنتين، لكن دائما كان يشوفها بتحفظ قرآن، حريصة تحكي لهم أنا عندي درس، أنا عندي كذا، بدي أسمع، معلش لو سمحتوا وطوا الصوت حتى أسمع درسي، أسمع قرآني، أسمع حفظي، أراجع. فسبحان الله بدأ الأطفال يتأثروا، أطفالها اثنين هم اللي طلبوا إنهم يبدأوا حفظ القرآن الكريم. هذه المرحلة إحنا أكيد كلكم بتتمنوا إنكم توصلوا إلها مع أبنائكم. فهي الفكرة الحقيقية، ومثل ما يقال صمام الأمان الحقيقي للأولاد للأبناء هي الأم. فأنت المفصل، أنت الشيء الفاصل والفارق في حياة ابنك. أنت بدك ابنك تشوفيه بعد 10 سنوات، 15 سنة، متقن وفاهم لدينه ولا لا؟ عنده ثقة بنفسه ولا مهزوز؟ عنده إيمان بربه؟ عنده يقين؟ بحكي لك آه والله أنا حأدعي ربنا، أنا حأتكلم، أحفظ قرآن، أنا هذه الأمور موجودة ولا ما راح تكون موجودة؟ أنت بتشوف ابنك حسب البيئة والتربية والأوضاع والأجواء اللي أنت عايشة فيها. بعد 10 سنوات كذا شوفي ابنك إذا بقي على نفس الوضع اللي أنت عليه الآن أو هو عليه الآن. هنا أنت بتستطيعي فعلاً أنك تشوف الفارق اللي أنت حتصنعيه لو أنت فعلاً بدأتي في صناعة هذا الفارق من الآن. يعني لما الآن يجوا أطفال مثلاً إلى اليوم اللغة العربية أصلاً مكسرة، يعني صاروا تقريباً مثلهم، مثل الأعاجم ومثل اللهجات الأخرى اللي بتتعلم لغة عربية. طيب هذه إيش السبب فيها؟ عارفين أسباب البيئة والمدارس وأنهم دخلوا في مدرسة كذا ومدرسة كذا، لكن لا، في دور كبير عليك أنت كأم، في حوار كبير أنت لازم تفتحيه مع أبنائك، في كلام كتير لازم تحكيه، في مصطلحات وكلمات لازم تضيفيها إلهم، لازم تستغل فترة قبل 5 سنوات في أنك يعني تعمقي عندهم مصطلحات اللغة العربية، حبهم وانتمائهم لهذه اللغة الأصيلة. بعد كذا خليهم يتعمقوا في أي لغة. هذا مثال طبعا، هذه فكرة أو مثال فقط، لكن أنت انظري أيضا في أمور الدين. أنت بتشوفي ابنك الآن في دينه، بعد 10 سنوات لو سألتي مثلا عن شيء في الدين بسيط سهل حيجاوب عليه ولا لا؟ هنا السؤال. طيب ما هو كيف حيجاوب؟ يعني لأن مستحيل هو يجي العلم كذا ببرشوت مثلا يسقط عليك، أو يدخل عليك من البلكونة، أو يرن الجرس ويحكي لك أنا موجود هنا، أنا العلم وتعالوا خذوني. هو شيء يؤتى إليه ويسعى إليه. وكل ما كانت الأم، سبحان الله، يعني أنا أمهات شفتهم بعيني وسمعتهم وعرفاهم وصداقة بيني وبينهم سنوات، كل ما كان الأم عندها وعي بدينها ودنياها ومهارات الحياة وكيف تتعامل معها تماما، بتصنع جيل لا شيء مميز، فعليا مميز. لأن سبحان الله الآن المشكلة الأساسية بين الآباء والأبناء إنه الأمهات والآباء ما بيفهموا احتياج الطفل بالضبط إيش، ما بيفهموا إيش في داخله، إيش في تفكيره. فقط الأوامر والنواهي، وبس إحنا بنسمع إنه ما بتسمع كلامي، ما بيسمع كلامي. طب هو كيف حيسمع كلامك أصلاً وإنت ما شرحتي، ما وضحتي، ما بينتي، ما رغبتي، ما تحاورتي، ما تناقشتي؟ على أي أساس أنا أفرض عليه مثلاً إنه يصلي وأنا أصلاً ما كلمته عن الصلاة؟ وحتى إذا كلمته على الصلاة بكلمه على الصلاة إنه اللي ما بيصلي حيدخل النار. وتحمل، بدك تدخل النار؟ الكاذب، ما كذبت حتدخل النار. طب هو كيف حيحب الدين؟ كيف حيتعلق بدينه؟ كيف حيشوف إنه تعاليم الإسلام بالعكس هي في صالحه 100% بدون منازع، بدون نقاش، هي في صالحه؟ كيف راح نشوف هذه الأمور إلا إذا أنا كان عندي وعي؟ وهذه الأمور ترى يمكن إحنا الآن بنتكلم، لكن على فكرة في تطبيقها إذا أنت أخلصت النية لله وأخذت العلم يعني بحقه وأعطيتيه حقه، ترى ما حيكون الموضوع فيه صعوبة. راح يصير عندك الموضوع جزء من حياتك اليومية وجزء من شخصيتك، ثم سينتقل جزء من شخصية أبنائك. زي الآن مثلاً بتيجي أكثر من واحدة تسألني على برنامج كاريزما الفتيات، إيش يعني كاريزما الفتيات أو إيش الهدف منه؟ فواحدة كذا بالعربي بتحكي لي، يعني بحس إنه كلام فاضي عادي أو مبالغ فيه. طبعاً أنت في ظاهر الأمر ممكن تشوفيه كلام عادي أو مو مبالغ فيه أو شيء يعني، لكن في واقع الأمر هو لا، هو إعداد تربوي فكري للفتيات. هذا باختصار شديد جدا، بهيئ الفتاة لأنها تكون فتاة صالحة. طب إحنا كلنا بنسعى إنه تكون الفتاة صالحة، بنسعى كلنا إنه تكون البنت. أنت الآن بكل واحدة فيكم بتتمنى بنتها أو ابنها إنه يحل واجباته بدون ما هي تحكي له حل واجباته، إنه يتفوق ويكون ناجح بدون ما إنها تضل تحكي له لازم تتفوق ولازم تنجح، إنه يكون متدين بدون ما إنها تتعب، إنه يكون بأدي الصلوات في أوقاتها بدون أيضاً ما هي تتعب. هذه أنا ببشركم ما راح تكون إلا باكتساب هذه المهارات. فهذا فعلياً اللي بيعطي الشخص الشخصية الكاريزما، معناها الشخصية الجاذبة. إيش معنى شخصية جاذبة أو شخصية مؤثرة؟ إنه يصل فعلاً في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الشباب، مرحلة البلوغ، إلى شخصية ثابتة واعية عاقلة عندها ثقة بنفسها. مو كلمة تهز واحد في المدرسة حكى له كلمتين إجا أوه زعلان وبيبكي ويومين ثلاثة وبده تقعد أنت شهر بس تراضي فيه عشان تسعديه وتريحي، سواء بنت أو ولد. لا، إنه تجيك بنتك أو ابنك، والله المعلم حكى، الزميلي حكى، زميلتي حكت، بس أنا الحمد لله رب العالمين واثق بالله أولا ثم واثق بنفسي فما اهتميت. ساعتها أنت بتكوني مرتاحة. هذه النقطة أكيد ما رح نوصل لها جميعا إلا بجهد، إلا بعناء، بتعب، بمواصلة، بعطاء، بالتأكيد بإذن الله تعالى. طبعاً هذه النقطة الآن إحنا اللي ذكرناها سابقاً هي فكرة تصور ذهني، إنه أنت لما تتصوري ذهنياً بعد 5 سنوات 10 سنوات ما هي الفكرة التي ستريدين أن تري أبنائك عليها، تماماً أنت حتعملي عليها، لأن أنت المسؤولة رقم واحد عن هؤلاء الأبناء تماماً. فهذه الفكرة اسمها تصور ذهني، ما فيها مانع أبداً، لا تخالف دين ولا شرع بإذن الله تعالى. طيب اللي عندها إضافة أو سؤال، يعني متبقي جزء بسيط إن شاء الله، لكن اللي عندها إضافة أو سؤال تتفضل.
معلمة أنت ذكرتي نقطة، إنه إذا كنا نسمع يعني نسمع الدرس أو نحضر الدرس وقت يكون الأولاد موجودين أو يكون إحنا مشغولين بشيء، هاي تكون النقطة منيحة، ولا إحنا بعض الأحيان تجينا أكيد يعني بدنا نكون يعني مشغولين مع الأولاد وعندنا درس.
طبعاً هي نقطة ممتازة، مو بس إنه يعني، لكن الأصل فيها مثلاً الأساس أنت بقدر المستطاع تحاولي، حتى هم ما يكرهوا التعليم، إنه أنت لازم تعطيهم وقت، لأن إذا أنت أعطيتيهم من الوقت هم ما رح يشغلوك أساساً، لأن أنت مثلاً أعطيتيهم وقت كافي في الحوار، في النقاش، في الكلام، فعادي جداً بعد كذا. حتى أنت إذا دخلت الدرس تدخل الدرس وفعليا ما رح يزعجوك حتى لو طلبت منهم. لكن لو كانوا والله مو متحاورين معك ولا جالسين معك ولا في نقاش ولا لعب ولا ضحك مع الأم، شيء طبيعي طبعا يعمل لك كل مشاكل الدنيا، يفتعلها افتعال أحيانا الأطفال حتى أنه يصرفك عن الشيء اللي أنت مشغولة عنه فيه. وهذه نقطة دائما تحصل مع الأطفال، سبحان الله.
سبحان الله معلمة، لأنه أكثر بعض الأحيان يكونون يعني ما تصير طلباتهم وأكلهم وشروبهم غير وقت تكون في الدرس.
نعم، فأنت قبل موعد الدرس لازم
تعطيهم، تكوني ملبية كل حاجة، كل حاجة
من الحنان والأمان والحوار والنقاش والضحك واللعب، وبعدين تستأذنيهم، احكي لهم لو سمحتوا أنا الآن عندي درس وبدي منكم هدوء حتى أحضر درسي، ساعتها بسمعوا الكلام. أما خلاص أسكت وأنا بدي أحضر الدرس ما راح يسمعوك.
صح معلم، هاي قدامي هلا عم يصير بسمعني. عم أقول لهم بخلوني أسمع الدرس، بسمع ما يسمع. جزاك الله خيرا، بدك طلبة، جزاك الله خيرا معلم.
السلام عليكم معلمتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، أنسى كل اللي حكيتي. عم نعيش بتجاربنا اليومية على مدار الأيام والأشهر والسنين، بس هو كان المنطلق مثل ما تفضلتي إنه نحن بدينا من حفظ القرآن، ومنجي بقى نضيف شغلة تانية على حفظ القرآن، والعياذ بالله أول شيء ما بحدثنا النفس إنه هذا الشيء صعب، ويا دوب نحن بس يا دوب هلا نحفظ القرآن ويا دوب نثبت. والإنسان عنده قدرات وعنده مهارات، بس هو بيحبط نفسه. فبعد ما أعطيتينا جزاك الله خيرا الثقافة الإسلامية، وجيت ألخص كتاب الثقافة الإسلامية، فوجدت علماء المسلمين تدوا كلهم من القرآن، وبعدها
صحيح
انطلقوا. نعم. فسبحان الله لما قرأت عن حياتهم
الأولى القرآن الكريم، صحيح
أبدا بدوا بالقرآن، وبعدها كل عالم صار يختص بشيء وجد نفسه فيه
بالضبط.
فعن البداية هي من القرآن الافتتاحية إن شاء الله المباركة، والانطلاقة إن شاء الله الجميلة اللي راح تكتشفيها فينا أنا والأخوات اللي عم يسمعونا إن شاء الله. كل وحدة أنت راح تشوفيها وتقولي لها انطلقي في المجال الفلاني إذا هي ما وجدت نفسها.
نعم صحيح، إن شاء الله بإذن الله ربنا يفتح علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح يا رب. جزاك الله خيرا يا حنان.
جزاك الله خير معلمة. مثل ما حكت فادي مع الأولاد يعني الدرس ما شاء الله نص صياح وصوت الموبايل واطي، نص سمعنا نص ما سمعنا، بس ولكن لازم كل واحدة فينا تعرف وين متجهة، شنو بدها تساوي، تحدد هدف. مع إنه يعني
الصعوبات كثيرة وموجودة ودائما سبحان الله يعني دائما نلاقي عقبات بوجهنا. فإن شاء الله الله يعيننا. من كم يوم كنت عم أشوف مقطع للإمام المسجد النبوي يحكي فيه عن تجربته مع حفظ القرآن فيقول أنا كنت أحفظ القرآن وفترة من الفترات صار عندي صعوبات ما قدرت إني أكمل يعني خلص. فأرسلت لشيخي إنه خلص أني ما راح أقدر أكمل لأنه عندي ظروف وصعوبات وما أقدر. فقال رد علي شيخي بكلمة واحدة قال حكالي أنت غبي. فلما سألت استغربت كلمتي يعني شيخ الشيخ يعني ما يحكي هاي الكلمة إلا إنه في سبب. فقلت له ليش يا شيخي حكيت عني؟ قال أنت تريد تحفظ القرآن وأنت برخاء وسخاء
بالضبط نعم
ووقت فاضي بحياتك ما راح تحفظه. القرآن اللي يتعهد ولازم يكون يتعهد بالصعوب بالمحن والصعاب وبالأوقات الصعبة يحفظ القرآن، أما بس بالأوقات الرخاء يعني لا تحاول. وإحنا نفس الشيء يعني وقت الرخاء ما أتوقع أنه راح يجي كعائلات أمهات الأغلبية يمكن أغلبية البنات اللي بالبث أمهات واللي عندها طفلين ثلاثة وأربعة الله يحفظهم. فنحاول نجاهد أنفسنا ودائما يعني أنا شعاري أنه وإن كانت الفائدة قليلة ولكن الاستمرارية في من وراها منتوج يعني بس يكون الإنسان يستمر على الشغلة وإن كان يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. وجزاك الله عنا ألف خير وإن شاء الله
بس يعني ألف
يعني هاي دائما حلقات هاي تشجيع إنه نحس بزيادة الطاقة عندنا شوي
إن شاء الله ربنا يفتح عليك تقبل منك يا ولا
معلمة تلقى سبحان الله خبرة بينا كل ما تعرفنا إنه خلاص إحنا بدنا محاضرة بتعطينا إياها سبحان الله تجي بوقتها. جزاك كل خير معلمة
هذا من فضل الله
الله يجعله كل ميزان حسناتك يا رب.
معلمتي لما تشوفي عنا الفتور صار بتعطينا المشجع
إن شاء الله ربنا يكرمكم يعني أنتم ما شاء الله عليكم بالعكس نموذج يعني مشرف للمثابرة والجد.
أسأل الله عز وجل أن يكرمكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة جميعا يا رب العالمين. طبعا هي فقط من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإنه طبعا هذا البرنامج بفضل الله عز وجل برنامج البوصلة الآن حاليا ممكن صار فيه عدد معانا من الفاضلات فيه والحمد لله رب العالمين إنه أثره بإذن الله تعالى كل وحدة الأثر تقيسه على نفسه. طبعا دائما أنا بحكي البرنامج المتكامل في البوصلة الشخصية هو الدراسات الإسلامية والقرآن والتربية والتدريب. هذه الأمور إحنا إذا جمعناها طبعا حأعطي الآن خلاصة حتى لا أطيل عليكم. الخلاصة من كل هذه الأمور اللي إحنا بإذن الله تعالى في صدد دراستها ومن ترغب في تعليمها أو تعليمها لأبنائها أو بناتها بإذن الله تعالى فأكيد إحنا بإذن الله على جاهزية. طبعا أهمية هذه الأمور اللي إحنا تكلمنا فيها تماما لما نتكلم تعليم تربية تدريب إحنا فعليا نتحدث بفضل الله عز وجل على أرضية صلبة نابعة من القرآن والسنة لا غير. حتى إذا تكلمنا في التدريب تكلمنا على برامج تدريبية دورات تدريبية فهي تماما في تنشئة الفرد المسلم التنشئة الصحيحة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى بإذن الله، ولن تكون إلا شيء يرضي الله يعني، ولا يعني يمكن أن تكون شيء في غضب أو سخط لله سبحانه وتعالى على أرض الواقع. طبعا اجتماع هذه الأمور جميعا في حياة المسلم ستوصلك إلى أول شيء شخصية متوازنة. شخصية متوازنة طبعا إحنا لما نسمع شخصية متوازنة مثلا ليش هو أنا مضطربة نفسيا كده ممكن تيجي أسئلة أو كلمات، أبدا مو اضطراب، لكن ضغوط الحياة، البيئة، المجتمع، الزوج، الأبناء، المسؤوليات، نعم تجعل منك إنسانة مضطربة ما في نقاش، وهذا شيء إحنا لا نهرب منه، لكن الشخصية الصحيحة والمتوازنة تستطيع مواجهة هذه الأمور والتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك لما إحنا بنحكي بناء شخصية متوازنة مو معناها أنه أنت شخصيتك مو متوازنة أو شخصيتك فيها خلل أو عندك مشكلة، لا أبدا، أنت بالعكس عارفين الأساس السليم والصحيح، بمجرد أنه أنت تواصلت من أجل أنك تسجلي في حفظ القرآن الكريم، هذا بحد ذاته ميزة تميزك عن غيرك. الميزة الأخرى لما تيجي واحدة من الأخوات مثلا، يعني أكثر من واحدة معانا الحمد لله، تحكي أنا بدي أدرس مثلا وأتعلم ديني من أجل أولادي، أنا بدي أدخل في التربية من أجل فعلا أني أربي أولادي، مو معناها هي ما بتعرف تربي، بالعكس هي الأساس صح، لكن لازم نبني على هذا الأساس بناء أول وبناء ثاني وبناء ثالث، حتى فعلا أنت تصلي كأم إلى شخصية متوازنة. في مرة من المرات بذكر في إحدى دورات التربية كانوا معانا مجموعة من الطالبات والمعلمات، ففي كانت واحدة من الطالبات يعني كان عمرها يمكن في 70، فبتحكي وأنا بتضحك هي يعني بتمزح طبعا، وأنا الحين بدي تربية ترى أنا جدة الآن يعني عندي أحفاد وأبنائي خلص خلصت تربيتهم، حكت لها والله لا تستفيدي وتصلحي ما أفسده أبنائك في تربية أحفادك، حكت يعني أدخل ودخلت، مجرد ما دخلت لم تحكي والله فعلا يعني أنا الناتج مع أحفادي ما توقعته، صاروا أحفادها أمهاتهم وأبائهم اللي هم أولادها، حكت تفاجأوا منهم من تصرفاتهم من أخلاقهم من آدابهم بس من توجيه الجدة وتعليم الجدة لهم، لأنها فهمت احتياجهم، ناقشتهم في الأمور اللي بيحبوها، ناقشتهم في أمور هم بيرغبوها، بتكلموا فيها مو بس أوامر ونواهي، فسبحان الله لا صار عندها والله جيل مختلف، فسبحان الله كل هذه الأمور بتصنع فيك شخصية متوازنة، ما إنك شخصية مضطربة ولا إنك معارفة تدبر الأمر من ناحية الدين أو دنيا أو أولاد أو زوج أو بيت، أبدا شخصية فعليا متوازنة. أيضا التربية القيمية، إنه إحنا محتاجين حاجة ماسة على فكرة إلى القيم الأخلاقية، القيم الحقيقية، القيم الدينية، القيم الفطرية، محتاجين إلى الفطرة السليمة، محتاجين إن نسمع إنسان صادق، ما نحكي والله هو صادق ولا كاذب، ليش إحنا وصلنا لهذه المرحلة مع الأسف إنه ممكن نصدق وممكن نكذب في نفس اللحظة، الأصل الصدق، ترى لما أنت تحكي لإنسانة أنت فعلا صادقة، نعم أنت أصدق في هذه الفكرة، يعني أنا الآن فرضا وجدان كلمتني بحكي لها بتحكي لي والله يا معلمة مثلا هي بدها تبرر موقف أو غياب أو شيء، أنت صادقة وبإذن الله إنها صادقة، لازم نثبت صفة الصدق. ليه مثلا إحنا صار عندنا تثبيت فقط للكذب، إنه لا أكيد بكذب، أكيد بتكلم وهو بكذب، وهذه المشكلة خلاص يعني صارت شبه ثابتة عند الناس، طب ليه؟ ليه وصلنا لهذه المرحلة؟ ترى إحنا أمة محمد، إحنا أمة محمد، كيف أمة محمد لازم تكون صفة الكذب طاغية على الصدق؟ ولا يمكن، أول صفة وصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، ماذا سنقول لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الناس اللي بتدعي حب الرسول وبتبكي على الرسوم المسيئة وتبكي على كل الأمور وحب النبي وبحب النبي وكل الأشياء الصح والخطأ في حب الرسول. طب وين من صدقه؟ وين من أمانته؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام صفة الصدق هي صفة؟ لا، صفة أصيلة، هذه صفة ثابتة، ولازم إحنا نحسن الظن في الناس الصدق إلى أن يثبت عكسه، وإذا ثبت عكسه ترى مو أنت الخسران، هو الخسران. اللي كذب على فكرة ما بيخسر غيره، بيخسر نفسه قبل ما يخسر غيره، فأنت كوني مرتاحة. لا، هو أكيد كذاب، أنا ما بنضحك علي، لا 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 لا، ما تتعبي حالك، لا، خلي أنت عندك فكرة الصدق هي الأصل. نعم، إحنا أمة محمد، ما لازم نتحلى بصفة أساساً مو صفة محمد، كيف نتحلى فيها؟ كيف نتمسك فيها؟ كيف نشوفها يعني؟ فهذه من النقاط الجداً مهمة اللي هي التربية القيمية الأخلاقية، التوازن في الأخلاق. الأخلاق ترى مو عيب، ولا الأخلاق غلط، ولا أنا مشكلتي إنه أنا عندي أخلاق. الآن إحنا أغلب الناس بتحكي لا، أنت مو مشكلة، أنت إنسانة سوية، أنت إنسانة على قيم، ما إنك إنسانة في نفس الوقت تيجي تحكي أنا ساذجة لأنه عندي أخلاق. لا أبداً، مو السذاجة في الأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في الجاهلية أخلاق أراد أن يتم مكارمها. فلا، أنت مو أنت الساذجة، ولا أنت اللي بينضحك عليك. هو اللي بيكذب أول ما بيأذي ترى بيأذي نفسه، وأنا سبق وحكيتها الآن، جهاز الكذب اللي اخترعوه هذا الآن وبيحكي لك بكذب وبصير، ترى هذا في علم النفس شيء ثابت علمي، مو فقط الجهاز، إنه الإنسان اللي بيكذب لأنه بيحكي كلام مختلف عن اللي في داخله ويغاير مشاعره، فتماما بصير اضطراب عصبي. الناس اللي بتشكي من رهاب اجتماعي ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، ايش سببها؟ انه بنكذب بعادي عنا، ما في مشكلة، واحنا صادقين من جوا لكن بنكذب من برا. في نفس الوقت انا مثلا شيء بدي اضحك، لا والله ما راح اضحك، شيء بدي ابكي، لا والله ما راح ابكي. من هنا بتنشأ الاضطرابات، لأن أنت بتخالفي شعورك. والله بدك تبكي ابكي، بدك تضحكي اضحكي، شعرتي بحب لإنسانة احكي لها بحبك، شعرتي بكره لا خليكي ملتزمة الصمت، ما في شيء اسمه كره، في حب في الله وبغض في الله فقط. فهذه الأمور كلها ما أغير مشاعري تماما، بتعطيك تربية قيمية ثابتة، تصيري أنت لا فعلا تشعر نفسك ثابتة، ما إنه لا عندك خلل. في نفس الوقت أيضا التربية العملية التطبيقية، لما إحنا نتكلم على مهارات تدريبية تعليمية، أنت هذه المهارات إذا أنا حكيت لك الثقة بالنفس، أنا ما بجيب ثقة بالنفس من عالم آخر وبحكي لك أنت غمض عينيك وأنت فتحي وأنت أكتبي كذا وأنت مغمضة والأشياء اللي بيعملوها هذه أحيانا بعض مدربين التنمية البشرية، أبدا. الثقة بالنفس فيها أمور كثير أساسية موجودة، بتصنع شخصيتك الواثقة بنفسك، لأن أنت كمسلمة لازم تكوني واثقة بالله عز وجل أولا، ثم واثقة بنفسك بكل ما أعطاك الله من إمكانيات، وأنت مميزة عند الله، وأنت مكرمة عند الله. هذا الاعتزاز الكامل في داخلك أكيد ما رح يصنع منك إلا شخصية عملية متوازنة قيمية ثابتة على القيم، ثابتة على المبادئ. أيضا لما نتكلم على تنمية الإرادة الحرة، إيش معنى تنمية الإرادة الحرة؟ هذا الكلام بيخليك تعبري بحرية عن ما في داخلك في قمة الأدب والإحترام. مو معناته أنا حرة أعمل مثل ما بدي، إني أقل أدبي عن الناس، أهين الناس، أذل الناس، لا. هذه الإرادة الحرة بتجعلك تتخلصي من عبودية الشيطان والشهوات والنزوات وهوى النفس تماما، بتعلمك لأمور دينك ودنياك، بتقويك فعليا تماما، بتبدأ عندك تعدل السلوكيات البشرية الخاطئة. ما في بني آدم إلا خطأ، ما في يعني، ما حد كامل، لكن بنسعى. مثلا أنا عندي صفة الغضب، وحدة ثانية عندها صفة مثلا إنها بتتابع مسلسلات، وحدة صفة تأخير الصلاة، وحدة حتى ما بتخشع في الصلاة، كل هذه الصفات وهذه النقائص مثلا في ديننا هل هي خطأ؟ لا مو خطأ، لكن إحنا بنسعى لأن نكون فيها الأفضل. الله عز وجل في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مثل ما قال كانت تقول العرب كل إناء بما فيه ينضح. لمن الآن أنت فكرتك مثلا في وسائل التواصل ومتابعة المشاهير والأشياء الخاطئة والصح تماما راح تعبئي بهذا الفكر وحتطلع نتاج هذا الفكر. لما تيجي والله لا، أنت تعبئتك دينية شرعية إسلامية تربوية مهارية، لا أنت ما شاء الله برغم أنه مثلا عمرك 30 أو 40 لكن أنت ماشي في هذا المجتمع وماشي مع أبنائك كأنك مثلهم، تتعاطي معاهم، تتكلمي معاهم، تتفاهمي معاهم، ما عندك مشكلة. مو أنا ما بتعامل مع الأطفال، أنا ما بحب الناس من هذه القبيلة ولا من هذه البلد، ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. كل هذه الأمور بإذن الله تعالى أنت حتصلي إلها وتصلي إلى هذه الأهداف القيمة العظيمة. طبعا هذه أهداف إحنا حاطينها كأهداف للبرامج بشكل عام، وهي طبعا جزء مو إنها كاملة يعني، لكن هذه الأهداف أنت اللي حتصلي إلها، غير هدفك أنت الحقيقي. لما نحكي في جانبك الديني، في الجانب الإيماني، في الجانب المهني، جانب العمل، جانب الصحة، جانب شخصيتك أنت الآن، هذه في نقطة في الشخصية كتير مع الأسف بتعاملوا معها الآن في وسائل التواصل من فترة، والآن يمكن زادت مقاطع بتنتشر، أنا لازم أترك بيتي وأولادي كم يوم كذا بس بدي أتركهم أرتاح أتنفس. بتروح ترتاح وتتنفس كم يوم ترجع كئيبة. طب ليه؟ ليه ما وجدت سعادتها في الراحة وفي السعادة؟ لأن أشبعوها أنت نفسك شخصيتك أنت راحتك أنت وين بدك تضلي؟ فقط لأولادك؟ تضلي فقط لبناتك؟ كل هذه الأمور مع الأسف الشديد خاطئة. أنت سعادتك في سعادتهم، سعادتك في هدايتهم، سعادتك في تربيتهم، في تنشئتهم. المشكلة أنه أنت ما أخذت الاتجاه الصح، أخذت الاتجاه الخطأ، فالخطأ أكيد حيولد خطأ والصواب أكيد حيولد صواب، والله أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والفتح في الدنيا والآخرة، علما وعملا وخلقا. اللي عنده إضافة أو سؤال قبل ما نختم تتفضل.
يعطيك العافية أنسي.
وإياك. فتح الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.